ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فان شاء الله تبارك وتعالى غدا دعاء والسبت ان شاء الله عاشوراء، ومن السنه صيام يوم عاشوراء الذي هو العاشر من شهر الله المحرم. فقد روى مسلم بسنده عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه. وايضا وردت احاديث في صحيح مسلم تحث على انه يصام يوم بعده او قبله، أو تصوم يوما قبله ويوما بعده. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود، خالف اليهود. وذلك لأن اليهود تعظم هذا اليوم، لأنه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما قبله أو يوما بعد خالف اليهود، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاثة مراتب، أدناها يعني أقلها أن يصام وحده، أن يصوم يوم عاشوراء وحده وهو يوم السبت إن شاء الله تعالى، فهذا ينال الثواب وينال الأجر وتكفير الذنوب ذنوب السنة الماضية إذا صام هذا اليوم. فهذه المرتبة الدنيا أن يصوم اليوم واحد طبعا، يعني ولا يكره في هذه الحالة إفراد يوم السبت بصيام. لماذا؟ لأنه هنا يقصد صيام يوم عاشوراء. أما المرتبة الثانية فأن يصام التاسع معه، يعني يصام التاسع وعشرة وفوقه، وهي المرتبة العليا أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر. يعيد عبارة الحافظ يقول: على هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب، أدناها أن يصام وحده، وفوق أن يصام التاسع معه، وفوق أن يصام التاسع والحادي عشر. فصيام الأيام الثلاثة بلا شك أفضل، ويكون فيه فوائد متعددة، منها أنه إذا صام الأيام الثلاثة فيرجى أن يكتب له أجر صيام الشهر كله على أساس القاعدة العامة، وهي أن الحسنة بعشر أمثالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويأمر بها. الأمر الثاني أن صوم هذا الشهر أفضل الصوم بعد رمضان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا الشهر من أشهر الحرم، له حرمة عظيمة، وصيامه من أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. أيضا من بركات يعني هذا الصيام أنه يكفر ذنوب سنة كاملة، يكفر ذنوب السنة الماضية يعني كاملة. وفي مثل هذا يراد والله تعالى أعلم أنه يكفر صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة خاصة. فقولنا إنه يكفر الصغائر لا يعني أن الباب قد سد أمام الكبائر، ولكن يعني أن على الإنسان أن يجدد التوبة من الكبائر، والتوبة منها لابد أن تستوعب أربعة أركان أو شروط: الأول ترك الذنب والبعد عنه، يعني انقطاع عن التمادي في الذنب، ثانيا الندم على ما سلف من الذنوب والمعاصي، ثالثا العزم على عدم الرجوع في المستقبل الى هذا الذنب، رابعا رد الشكوك الى اهلها اذا كانت المعصيه تتعلق بحق اذنه. هذا فيما يتعلق بالتنبيهات المتعلقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم او بحديث ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنه الماضيه. نقرأ بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة النجم. وسورة النجم ترتيبها في المصحف 53، وهذه السورة سورة مكية. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، وأيها 62 آية. روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف، ووقع في رواية غيره تسمية غير أمية. فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا اول سوره انزلت فيها السجده والنجم. قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود انه سجد لما فرغ من قراءتها، لان السجده في هذه السوره في اخر السوره. وسجد من خلفه الا رجلا رايته اخذ كفا من تراب، استكبر عن ان يسجد لله تبارك وتعالى فاخذ كفا من تراب فسجد عليه، وفي رواية رفعه إلى وجهه فقال يكفيني هذا، فقال يكفيني هذا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف وقيل غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قوله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، قيل النجم المقصود به هنا الثريا، الثريا، والثريا إذا سقطت مع الفجر، والعرب تسمي الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوما، فالثريا مجموعة من النجوم ليست نجما واحدة، لكن هذا من إطلاق المفرد على الجمع. وقيل النجم هنا النفس الذي ليس له ساق، والنجم إذا هوى يعني النجم الذي النبات الذي ليس له ساق، كما قيل ايضا في قوله تبارك وتعالى والنجم والسدر يسجدان، قيل النجم النبات الذي ليس له ساق بخلاف السدر. فعلى هذا يكون المعنى والنجم يعني النفس الذي ليس له ساق اذا هوى يعني اذا سقط على الارض. وقيل النجم نجوم القران، نجوم القران يعني والنجم إذا هوى يعني والقرآن إذا نزل، لأن القرآن الكريم كان ينزل نجوما. يقول القاسمي رحمه الله تعالى والنجم إذا هوى أي إذا غرب وغاب عن الأبصار، أو إذا هوى يعني إذا انتقر يوم القيامة أو انقض. والحقيقة هو مر مرور الكرام على كلمة انقض مع أنها مفتاح لقول رجحه يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن المقصود من قوله والنجم إذا هوى الإشارة إلى حفظ السماء بسبب نزول القرآن الكريم، حيث فرضت السماء وكانت الشياطين ترجم للنجوم والرسوه دي إذا أرادت أن تسترق السمع كما سيأتي بيانه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، وذلك كما جاء في كتابه التبيان في أقسام القرآن، يقول: ومن ذلك قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. يقول: أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيله رسوله وبراءته مما نسبه إليه أعداؤه من الضلال والغي. واختلف الناس في المراد بالنجم، فقال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أقسم بالقرآن إذا نزل منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى، يعني النجم هنا مقصود بالقرآن حينما كان ينزل منجما، يعني أجزاء مفرقة، أربع آيات، ثلاث آيات تنزل سورة كاملة، وكان بين أوله وآخره 20 سنة. وكذلك روى عطاء عنه، وهو قول مقاتل والضحاك ومجاهد والثار والفراء. وعلى هذا فسمي القرآن نجما لتفرقه في النزول، فيكون هذا أحد أسماء القرآن الكريم، نجما والنجم يعني والقرآن الكريم، لتفرقه في النزول. والعرب تسمي التفرق تنزلا، والمفرق نجما، ونجوم الكتاب أبسطها. ويقول: جعلت مالي على فلان نجوما منجمة، كل نجم كذا وكذا. هذا هو الاستعمال اللغوي لهذا التعبير، جعلت مالي على فلان نجوما، يعني أقساطا، نسميه نحن الآن أقساط. جعلت مالي على فلان نجوما منجمة، كل نجم كذا وكذا، يعني كل قط كذا وكذا. وأصل هذا أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومفاخرها مواقيت لحلول ديونها وآجالها، فيقولون: إذا طلع النجم، يريدون بذلك الثريا، حل عليك البيت. ومنه قول زهير: في ذية جعلت نجوما على العاقلة، ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهرقوا ما بينهم منها محجمين. يعني أنهم عذروا عن السقف وعن القصاص والقصر، لأن قبلوا أن تدفع عاقلة الجاني، يعني أدرية منجمة مخصصة، ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهرقوا ما بينهم من أمحلمه، ولم يعني يسفكوا دما ولو قليلا. ثم جعل كل تنجم تفريقا، وإن لم يكن مؤقتا بفروع نجم. استعمال كلمة التنجم على أنها تساوي التفريق، و يعني ايه لم يشترط ان تكون مرتبطه بالفعل بطلوع النجم. والنجم الى هوى، فاذا كان النجم الى هوى هو القران الكريم لنزوله منجما او على نجوم، فما معنى هوى على هذا القول؟ معناه نزل من علو الى سفل. والنجم الى هوى يعني والقران المنجم المخطط او الذي جزء اجزاءه وتفرق اجزاءه الى هوى، يعني اذا نزل من علو الى سفل. قال أبو زيد: هوت العقاق تهوي هويا، بفتح الهاء، هوت العقاق تهوي هويا إذا انقضت على صيد أو غيره. وكذلك قال ابن الأعرابي، وفرق بين الهوي لقوله والدلو في إصعاجها عجل الهوي. وقال الليل: العامة العامة تقول الهوي بضم الهاء في مصدر هوى يهوي. وكذلك قال الأصمعي: هوى أو هوي يهوي هو بفتح الهاء إذا سقط إلى أسفل. قال: وكذلك الهوي في السير إذا مضى. وهنا أمر يجب التنبيه عليه، غلط فيه أبو محمد ابن حزم، أقبح غلط من أخطاء الشريعة للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، أنه ذكر في ضمن أسماء الرب تبارك وتعالى الهوي. زعم ابن حزم أن من أسماء الله الهوي، كان واحتج بما في الصحيح في الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى الهوي، سبحان ربي الأعلى الهوي. وهذا والله تعالى أعلم، ربما لأن ابن حزم لم يخالف العلماء مخالفة يعني كاملة كما ينبغي لمن يسلك هذا الطريق، فربما هذه كانت رئيسة سقط فيه التي تنتهي مثل هذا، وهو التصحيح بفهم بعض الأحاديث لعدم التلقي على الشيوخ، لأنه ربما لو تلقى هذا عن شيخ ما كان يقع في هذا الفهم الذي تبدأ به وأوقعه في هذا الخطأ الفهم. فكانت عائشة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى الهوي. فظن أبو محمد أن الهوي صفة للرب، يقال مضى هوي من الليل على وزن سعيد، ومضى هزيع من الليل أي طرف وجالب. والمقصود بالحديث كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، في قطعة من الليل وجانب منه، الهوي من الليل يعني ايه؟ في قطعة من الليل وفي وقت طويل من الليل، كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. ويفسر ذلك ما صرحت فيه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في اللفظ الآخر، فقالت: كان يقول سبحان ربي الأعلى الهوية من الليل، الهوية من الليل. ووحد إذا أعرفها إيه لما أعرف قولها كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى الهوي، إذا أعرف الهوي إيه؟ ها؟ الهوية من الليل يكون ظرف زمان. يقول الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عدنا إلى قوله والنجم إلى هوى. فقالت عباس رضي الله عنهما في رواية علي بن أبي طلحة وعطية: يعني الثريا إذا سقطت وغابت. القول الأول: والنجم إلى هوى، يعني القرآن إذا نزل منجم، إذا هوى إلى نزل من علو إلى سفح. والنجم إذا هوى في الثريا إذا سقطت وغابت، وهذه الرواية الأخرى عن مجاهد. والعرب إذا أطلقت النجم تعني به الثريا، قال يعني قال الراعي: فباتت تعد النجم في مستحيرة، إذا أطلقت كلمة النجم تقصد به الثريا. وقال أبو حمزة اليماني: والنجم إذا هوى يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة، والنجوم إذا انتثرت أو إذا انتثرت يوم القيامة. وقال ابن عباس في رواية عكرمة: يعني النجوم التي ترنى بها الشياطين إذا سقطت في آثارها عند صراط السمع. يقول ابن القيم: هذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. الإمام ابن القيم يرجح هذا القول، قول الحسن، وهو أيضا يعني قول ابن عباس في رواية عكرمة عنه، يعني بالنجم إلى هوى النجوم التي ترنى بها الشياطين إذا سقطت، يعني أي النجوم في آثارها عند صراط السمع. وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال. ويقول سبحانه: قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نظرها سبحانه آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له، على أن ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، يعني تماما كقوله تعالى في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعدولون، بعدما ذكر يعني صفات القرآن الكريم وأنه تنزيل من الله تبارك وتعالى. فهنا ربط بين رجم الشياطين بالنجوم وبين حفظ القرآن، لأن كما خلص الجن أيضا: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا فتهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فخلقت السماء حتى وذلك إرهاقا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأجل صيانة القرآن الذي يعني كان ينزل. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معلما سبب ترجيحه هذا القول: أن المقسم عليه مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا القرآن: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقصود أنه وحي محفوظ وما ينبغي وليس للشياطين أبدا طريق إليه. يقول: ويكون سبحانه قد أقسم بهذه الآية الظاهرة المشاهدة التي نصبها الله سبحانه وتعالى آية وحفظا للوحي من استراق الشياطين له على أن ما أتى به رسوله حق وصدق لا سبيل للشيطان ولا طريق له إليه، بل قد حرف بالنجم إذا هوى رطبا بين يدي الوحي، مقدمة بين يدي الوحي وحرف له. وعلى هذا فالارتباط بين المقسم به والمقسم عليه في غاية الظهور، وفي المقسم به دليل على المقسم عليه، في المقسم به هو النجم إذا هوى النجوم دليل على المقسم عليه وهو إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليس بالبين تسمية القرآن عند نزوله بالنجم إذا هوى، يعني يقول هذا المعنى غير واضح أن تقول والنجم إذا هوى يعني هو القرآن إذا نزل، واضح؟ فهو يرى أن هذا قول مرجوح. وكذلك يقول وليس البين أيضا تسمية نزوله هويا ولا عبد في القرآن ذلك، القرآن يقول أنه نزل أو أنزل أو كذا، لكن ما في القرآن ما عبد في حق القرآن أن يقال هوى بمعنى أن القرآن نزل، ولا عبد في القرآن ذلك فيحمل هذا اللفظ عليه. وليس في البين تخصيص هذا القسم بالثريا وحدها إلى غالب، وليس للبين أيضا القسم بالنجم أو بالنجوم عند انتشارها يوم القيامة، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين، بمعنى أن الإمام القيم رحمه الله تعالى يقتبس أيضا القول بأن والنجم إذا هوى يعني والنجم إذا انفطرت أو إذا انفطرت يوم القيامة. يقول لأن هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني العادة في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالآيات الظاهرة البينة لله، واضح؟ فقوله هنا والنجم إذا هوى يبعد أن يكون المقصود والنجوم إذا انتثرت وانتثرت يوم القيامة، يقول لأن هذا مما يجعله مما يقسم الرب عليه. فالقرآن والله سبحانه وتعالى يقسم على أن النجوم سوف تنتشر وليس يحلف بالنجوم إذا انتثرت، بل هذا مما يقسم الرب عليه ويدل عليه بآياته فلا يجعله نفسه دليلا لعدم ظهوره للمخاطبين ولا سيما منكر البعث، فإنه سبحانه إنما استدل بما لا يمكن جحده ولا المكابرة فيه. فأظهر الأقوال قول الحسن الله تبارك وتعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بتحقيق الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى للقول الراجح في تفسير هذه الآية. أما العلامة القرآني محمد أمين السبري رحمه الله تعالى فقد تكلم أيضا بقوله اختلف العلماء في المراد بهذا النجم الذي أقسم الله به في هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم المراد به النجم إذا رجمت به الشياطين، وقال بعضهم إن المراد به الثريا، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ورفضه ولفظة النجم علم للثريا بالغلبة، فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجردا إلا عليها. ومنه قول نابغة ذبيان أقول والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب إلى آخر قوله، والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب يعني ذلك الثريا. إذا هوى أي سقط مع الصبح، وهذا اختيار ابن جرير. وقيل النجم الزهرة، سوف الزهرة بالذات لأنه كان هناك قوم يعبدونها. وقيل المراد بالنجم نجوم السماء، وهذا وعليه فهو من إطلاق المفرد وإرادة الجمع كقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، فأطلق المفرد المقصود به الجمع ويولون الإطلاق. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، والمقصود بالملك الملائكة. وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أي الغرف. وقال تعالى ثم نخرجكم طفلا يعني أطفال. وإطلاق النجم مرادا به النجوم معروف في اللغة، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها قلت بهرا، عدد النجم والحصى والترابي. فقال الراعي: فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بعيد الآكلين جمودها. فبدأت تعد النجم، لو كان النجم واحد فقط كما هو في اللفظ المفرد نجم، هل كانت تعد النجم؟ فيطلق المفرد ويراد به الجمع. فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بعيد الآكلين جمودها. وعلى هذا القول فمعنى هوي النجوم سقوطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة، سقوطها إذا غربت أو انتثارها يوم القيامة. وقيل النجم النبات الذي لا ساق له. وقال بعض أهل العلم: المراد بالنجم الجملة النازلة من القرآن، فإنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أنجما منجما في 23 سنة، وكل جملة منه وقت نزولها يصدق عليها اسم النجم صدقا عربيا صحيحا، كما يطلق على ما حان وقته من الجية المنجمة على العاقرة والكتابة المنجمة على العقل المكاتب. وعلى هذا فقوله إذا هوى، أي والنجم إذا هوى يعني يقسم الله تعالى بالجملة من القرآن إذا نزل به الملك من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هوى يهوي هويا إذا اخترق الهوي أو الهوى نازلا من أعلى إلى أسفل. ثم يقول العلامة الشافعي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن القول بأنه الثريا وأن المراد بالنجم خصوصها، وإن اختار ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد، ليس بوجيه عندي. كما قلنا مرارا العلامة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما يقول كلمة عندي فهو أهل أن يقول عندي، لأنه من إذا صبره الله تعالى أعلم النجم القرآن في هذا العصر المتأخر. صحيح الشيخ توفي سنة 1393 هجرية رحمه الله تعالى، ولكن بشهادة جميع تلامذته أنه ما رؤي أعلم بكتاب الله منه على الإطلاق. وبالفعل إذا سمعت الشيخ توفي رحمه الله تعالى، وأقول سمعت لأن الشيخ توفي من الذين علمهم أكبر من كتبه، يعني الكتب التي الذي نقرأها خط هذا الكتاب المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لا يدل على سعة علمه الحقيقي. ومن الناس من تكون كتبه أكبر من علمه، ومنهم من يكون علمه أكبر من كتبه كالإمام السجدي رحمه الله تعالى. ومن سمع تسجيلات الشيخ السجدي وهو يقرأ وهو يقول، ما يقول يقرأ لأنه ما كان يقرأ وإنما كان يتناقر العلم منه كالدرر الذي لا ينقطع كالسيل هذا الى يعني هجم واضح، ولا يتوقف عن الكلام الا لفعله يصيبه كفحه او غير هذا يريد ان ياخذ نفسه اثناء القراءه، فعند الامام فقط يتوقف. اما علم الغزير الذي ما عرف له نظير في علم القران الكريم في هذا الزمان بشهاده تلاميذه فهم نفسهم يعني ائمه كالشيخ بكر ابو زيد والشيخ عبد الحفظ الخالق وغيرهم ممن تتلمذوا على لديه، بل ممن تتلمذ عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مع زلالة في قبره، لكنه أخذ عنه شيئا من العلوم خاصة بالبلاغة واللغة وهذه الأشياء. فالمهم يعني العلامة التنفيذ وإن كان معاصرا حينما يقول هذا القول ليس بوجهه العندي، هذه كلمة مقبولة لا كما يتصدق بها كثير من الأطراف من طلبة العلم، كان يقول عندي في هذه المسألة القول الراجح كذا وعندي كذا. هؤلاء حقيق أن يقال لهم يعني قول الشاعري يقولون هذا عندنا غير جائر، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والأظهر أن النجم يراد به النجوم، النجم يراد به النجوم، وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح. والدليل على ذلك جمعه تعالى من نجوم في القدر في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة. وقد اختلف العلماء أيضا في المراد بمواقع النجوم، فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت، وقال بعضهم انتثارها يوم القيامة، وقال بعضهم منازلها في السماء لأن النازل في محل واقع فيه، وقال بعضهم هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مخيله عفى الله عنه وغفر له أي علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة وبمواقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجما نجما، وذلك لأمرين: أحدهما أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنه ما ضل وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله تعالى نلاحظ في الآية الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فالعلامة الشنقيطي يفسر هذه الآية هنا في سورة النجم على ضوء تلك في سورة الواقعة، فيقول إن المراد والنجم إلى هوى قسم بإيه؟ بمواقع النجوم، بمواقع النجوم التي هي منازلها في السماء، لأن النازل في محل يقع فيه، فلا أقسم بمواقع النجوم هي التي تفسر قوله والنجم إلى هوى. يقول المقصود يعني في الآتين بمواقع النجوم نجوم القرآن الكريم، وهي نزوله منجمة متفرقة لأمرين: أحدهما أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى، هذا هو قسم النجم إذا هوى، ما هو المقسم عليه؟ ما ضل صاحبكم وما هوى، وأيضا وما ينطق عن الهوى، وهذا هو المقسم عليه. فالإقسام على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إلى آخره. والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن العظيم وأنه منزل من الله جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، هذا قصر أيضا بالقرآن، والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وخير ما يفسر به القرآن بالقرآن. إذا هذا هو الدليل الأول، الإذن بأن المقسم عليه هو هذا القرآن الكريم. الثاني أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، وهو يفسر آية النجم والنجم إذا هوى يعني ومواقع النجوم. واضح؟ كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة، ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم، هذا هو جواب القسم، يعني محملا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطاب هنا لقريش، ما ضل صاحبكم الخطاب لقريش، أي ما حاد عن الحق ولا زال عنه. والضلال كما قال بعض العلماء يقع من الجهل بالحق، والغي هو العدول عن الحق مع معرفته. فالضلال يطلق على الشخص إذا جهل الحق وما علم به، هذا يطلق وما سمع، هذا يسمى أيضا ضالا الجاهل بالحق. أما الغي فهو العدول عن الحق مع معرفته. واضح؟ فالضلال الجهل بالحق، والغي العدول عن الحق مع معرفته. ف فهنا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كليهما. فالمقصود بما ظل صاحبكم وما هو يعني ما جهل الحق وما عدل عنه بل هو عالم به متبع له. يقول الخاطبي ما ظل صاحبكم أي ما حاد عن الحق ولا زال عنه، وما روى أي ما صار غويا ولكنه على استقامة وسداد وركب وهدى. وفيه تعليق بأنهم أهل الضلال والغي، وذكره صلى الله عليه وسلم بعنوان صاحبهم للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم بمحاسن شؤونه المنيفة، فهو تثبيت لهم على وجه أبلغ من أن يصرح باسمه، وإشار إلى أنه كان أبدا موحدا لله كما ظل صلى الله عليه وسلم وما روى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وبين المقتن به والمقتن عليه من التناسب ما لا يخفى. المقتن به هو إيه؟ سرائد القيم والنجم إلى هوى، النجوم التي ترجم بها الشياطين لحراسة الوحي وحراسة السماء. والمقتن عليه اللي هو ما ضل صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى. فيقول بين المقتن به والمقتن عليه من التناسب ما لا يخفى، فإن النجوم التي ترمي الشياطين آيات من آيات الله يحفظ بها دينه ووحيه وآياته المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم، بها ظهر دينه وشرعه وأسماؤه وصفاته، وجعلت هذه النجوم المشاهدة خدما وحركا لهذه النجوم الهاوية. ونفى سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وسلم الضلال المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد. ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشاد، فالهدى في علمه والرشاد في عمله، فالهدى في علمه والرشاد في عمله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد، وبهما سعادته وفلاحه، وبهما وصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في حديث الأرباب ابن سارية. فالراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال، وهو الذي زكت نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو صاحب الهدى ودين الحق، والذي أنصر له في الهدى ودين الحق. ولا يشتبه الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل خلق الله وأعماهم خلفا وأبعدهم من حقيقة الإنسانية. ولله در القائل: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فالناس أربعة أقسام: ضال في علمه، غاو في قلبه. طبعا هذا يعني إيه هذا هو يعني شرار الخلق، أشر الخلق، لا خير فيه على الإطلاق. فهو في علمه ضال، في قلبه ضال غاوي، في عمله أيضا غاو. الناس أربعة أقسام: القسم الأول ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، فساد العلم والعمل، واضح؟ ضال في علمه، غاو في قصده وعمله، وهؤلاء إشرار الخلق وهم مخالف الرسل. الثاني مهتد في علمه، غاو في قصده وعمله، مهتد في علمه لكنه غاو في عمله، وهؤلاء هم الأئمة الغضبية، وهؤلاء هم الأمة الغضبية. من هي؟ أمة اليهود لعنهم الله، أمة الغضب، عندهم العلم لكن ليس عندهم العمل. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولذلك حينما وصف الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الايه؟ اليهود لفسادهم لفسادهم العملي، ولا الضالين لفسادهم الاعتقادي والعلمي. فالنوع الثاني مهتد في علمه غاو في خلقه وعمله، وهؤلاء هم الأمة الغضبية، ومن تشبه بهم وهو حال كل من عرف الحق ولم يعمل به. الثالث ضال في علمه ولكن حظه الخير وهو لا يشعر. الرابع مهتد في علمه راشد في خلقه وهؤلاء ورثة الأنبياء وهم إنسان أقلين عددا هم الأكثرون عند الله قدرا وهم صفوة الله من عباده وحزبه من خلقه. وتأمل كيف قال سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم، ولم يقل ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم، تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم. أتخذ ربك فيكم عمرا من قبله يعرفونه وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله، وأنهم لا يعرفونه بكذب ولا غل ولا ضلال ولا يمكنون عليه أمرا واحدا قط. وقد نبه على هذا المعنى بقوله تبارك وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم، وبقوله تبارك وتعالى وما بصاحبكم بمجنون صاحبكم بمجنون، وأنتم تعرفون ذلك لأنه صاحبكم وقد عاشرتموه عمرا مديدا طويلة. ويقول علامة السجفي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، قال بعض العلماء الضلال يقع من الجهل بالحق، والغي هو العدول عن الحق مع معرفته، أي ما جهل الحق وما عدل عنه بل هو عالم مستمع له. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقال تعالى فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية إن هو إلا وحي يوحى استدل به علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد، والذين قالوا إنه قد يقع منه الاجتهاد استدلوا بقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى آخر الآية، وقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض إلى آخر الآية، وقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى آخر الآية. قالوا فلو لم يكن هذا عن اجتهاد لما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولما قال وما كان للنبي أن يكون له أسرى. يقول السلفي رحمه الله تعالى ولا منافاة بين الآيات، لا منافاة بين الآيات، لأن قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله إلا شيئا أوحى الله إليه أن يبلغه، لا يبلغ عن الله إلا شيئا أوحى الله إليه أن يبلغه. فمن يقول إنه سحر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكثرهم، ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك وأثر الأسارى يوم بدر واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك، لأنه في هذه الأشياء في هذه المواقف ما نزل عليه وحي خاص، وإلا لو أحى الله إليه وحي خاص في هذه المواقف لا حتما كان سوف يبلغه عن الله كما أنزله الله. أما ما وقع في هذه المواقف فلأنه لم ينزل عليه وحي خاص في ذلك صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى قال قتادة أي وما ينطق بهذا القرآن عن هواه ورأيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا فيه تعريض بهم أنهم هم الذين ينطقون عن الهوى. قال أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، قال أبو عبيدة عن الهوى أي في الهوى، في تفسير أن عن هنا بمعنى الباء، وما ينطق عن الهوى يعني وما ينطق بالهوى، فتكون كقوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا، فجاءت الباء بمعنى عنه.